به نستعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبقى شيء واحد من فتحة حديث يتبع القضاء والأداء، قلنا هناك ثلاثة أقوال في المسألة، وصنف اختار عدم التبعية أن القضاء لا يتبع الأداء بل يحتاج إلى دليل جديد غير دليل الأداء، ذلك لأن الواجب ودليل التوقيت يؤخذان على نحو وحدة المطلوب، وأن الوقت يفهم على أنه قيد، يفهم على أنه قيد للواجب ولواجب المستقل في عرضه. والصحيح كما هو عليه أيضا الأكثر أقول يعني المحققين المعروفين أنه القضاء لا يتبع الأداء بل يستقر إلى دليل جديد، ليس بالضرورة لما فات واجب في وقته معناها مباشرة يجب قضاء، بل يتوقع ذلك على ثبوت الدليل. هنا صاحب الكفاية له استثناء، له استثناء، قال صحيح أن القضاء لا يتبع الأداء، أن القضاء لا يتبع الأداء، لكن في حالة واحدة القضاء يتبع الأداء، وفي حالة واحدة يكون يكون التوقيت دليلا منفصلا، يكون واجبا مستقلا في عرض الواجب الأصلي وليس مجرد قيد، وذلك فيما إذا كان هذا الحالة الواحدة في مورد واحد، فيما إذا كان دليل التوقيت مقيدا بالإمكان، في حالة واحدة يكون القضاء تابعا للأداء ولا يستقر إلى دليل جديد، وذلك فيما إذا كان دليل التوقيت مقيدا بالإمكان، كما لو قال صوم ثم لو قال صوم يوم الجمعة إن أمكن، مثلا صوم يوم الجمعة إن أمكن، وهنا دليل التوقيت مقيد بإن أمكن، مقيد بإن أمكن. هذا يقول شنو راح يجعل الواجب، كأنما راح يحل الواجب إلى واجبين، راح يحل الواجب إلى أمرين، الأمر الأول هو صوم يوم الجمعة، لكن هذا الصوم يوم الجمعة معلق أو مقيد مشروط بأي شيء بالإمكان، فإذا لم يتحقق الإمكان لم يكن باستطاعته أن يصوم يوم الجمعة، معناها ماذا؟ معناها لا، اجعل صومك بعد يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة إن أمكن، إذا ما أمكن اجعله في أي وقت آخر، وهكذا نفهم من هذا الدليل. فهنا لاحظ سيقول، يقول إذا تمكنت من الصوم يوم الجمعة فصم، إذا ما تمكنت من الصوم يوم الجمعة اجعل صومك في أي يوم آخر، معناها ما لك، معناها القضاء، اجعل صومك في أي يوم آخر غير يوم الجمعة، إذا لم تتمكن في يوم الجمعة اجعل صومك بعد يوم الجمعة في أي يوم تتمكن منه، وهذا هو معنى القضاء، أن تأتي بالصوم بعد أن يفوت وقته اللي هو يوم الجمعة. فلم نحتاج إلى دليل جديد، هو نفس هذا الدليل الذي مخير بالإمكان هو الذي حدد يوم الجمعة كيوم للأداء، وثم نبه أيضا على أنه عاد عدم التمكن من الصوم يوم الجمعة ينتقل وجوب الصوم إلى يوم آخر غير يوم الجمعة. فقال صاحب الكفاية، قال فقط في هذا المورد لا نحتاج إلى دليل جديد، بل ماذا؟ بل يمكن أن يكون القضاء تابع للأداء، ويستفيد القضاء من نفس هذا الدليل، يستفيد القضاء من نفس هذا الدليل لا حاجة إلى دليل جديد. المصنف لا يرتضي ذلك، المصنف لا يرتضي ذلك، يقول لا، الصحيح هو ماذا؟ هو أن القضاء غير تابع للأداء مطلقا، سواء كان مقيد بالإمكان ولا غير مقيد بالإمكان، ويجيب عن ذلك بجوابين، يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه لا نفهم هذا المعنى، العرف ما يفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت عندما يقول صوم يوم الجمعة إن أمكن، صوم يوم الجمعة إن أمكن، يعني معناه إذا تمكنت يوم الجمعة صوم يوم الجمعة، إذا ما تمكنت اجعل صومك في يوم آخر غير يوم الجمعة، ما يفهم العرف هذا المعنى، وإنما يفهم أن الواجب مقيد بالإمكان في يوم الجمعة. إذا لم تكن أكمل الصوم يوم الجمعة لا تصوم، إن أمكن صوم يوم الجمعة، ما تمكنت لا تصوم معنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه تطبيقا، تقول تطبيقا ما فيه في كلام، يعني أنه هناك واجب مؤقت وتوقيتا مقيد بالإمكان. إذا راجعنا الأدلة الشرعية ما نلقيه في تطبيق خارجي، يعني اجعل صومك يوم الجمعة إن أمكن ماكو. فبالتالي هذا نقول الاستثناء، يعني وجدان صاحب الكفاية قال استثناء من عدم تبعية القضاء للأداء ما إذا كان التوقيت مقيدا بالإمكان. إذا قال صوم يوم الجمعة إن أمكن هذا تابع للأداء. يقول المصنف هذا ما بفائدة هذا الاستثناء، لأن ما قعدنا بالخارج دليل توقيت مقيد بالإمكان. فراجعنا الواجبات المؤقتة في الشريعة أدلتها سواء في القرآن أو في السنة ما نجدها مقيدة بالإمكان، فهذا الاستثناء ما بيك فائدة، ما بيك ثمرة، لأن عمليا لا يوجد هكذا كلام أن الدليل توقيت واجب مؤقت مقيد بالإمكان. ما عندي واجب مقيد بالإمكان، وعلى فرضه حتى لو وجدنا واجبا مؤقتا مقيدا بالإمكان مع ذلك لا يدل هذا على التبعية، بل يستفيد فقط الأداء من هذا الدليل، والقضاء يحتاج إلى دليل جديد. نعم، قال نعم يمكن أن يفرض وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة. هذا الرد الثاني، الرد الثاني أنه ما كنت شيء في الشريعة دليل توقيت مقيد بالإمكان، ما عندنا هكذا شيء. راجع الأدلة الشرعية كلها مال الواجبات المؤقتة، لا تجد هذا الاشتراط، هذا التقييد، أن يكون دليل التوقيت المنصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول في المثال، مثال السابق، صم واجعل صومك يوم الجمعة، ولا يقول صم ثم يقول بدليل منفصل اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت. أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه. يعني في هاتين الحالتين ماذا ممكن أن نفرض؟ ماذا ممكن أن نفرض؟ أن القضاء تابع للأداء. كان يقول مثلا صم، هذا دليل، ماذا دليل مطلق صم، وصم ماذا طبعا مطلق يشمل، طبعا يشمل ماذا؟ يشمل ما لو كنت متمكنا وغير متمكن، وطبعا القدر متيقن ماذا؟ أن الواجب من الصوم والوعظ هو ما لو كنت متمكنا، أكيد ماذا لم كنت تكن متمكنا، فقد يقال بعدم الوجوب أصلا، يعني عدم القدرة، عدم التمكن، قد يقال بأنه أصلا لا نستفيد وجوب الصوم وعدم التمكن من هذا الدليل. القدر متيقن من الصوم ماذا؟ أنك لو كنت متمكنا فيجب عليك الصوم. قال فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب بإثبات وجوب الفعل خارج الوقت اللي هو معنى ماذا؟ اللي هو معنى القضاء. هذا كلام من كلام الآخون صاحب الكفاية، يقول لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. هيك كأنما استثناء الآخر. يقول إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أن الدليل التوقيف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مقيد فقط. هذا ما اختاره المصنف وغيره. لاحظ قبل في الصفحة السابقة ماذا يقول؟ قبل عدة أسطر عندما قال والمختار هو القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا. لماذا؟ قال لأن الظاهر من التقييد، التقييد للوقت، أن القيد ركن في المطلوب، فهذا تقييد للوقت عندما يقول صوم يوم الجمعة أو صوم واجعل صومك يوم الجمعة، هذا مجرد قيد، مجرد شرط وقيد، ليس واجبا مستقلا في عرض الصوم حتى يفهم تعدد المطلوب، مجرد تقييد. هنا شنو اللي صار عندنا؟ صوم واجعل صومك يوم الجمعة. يقول هذا عندنا قيدان في قوله اجعل صومك يوم الجمعة، عندنا قيدان القيد الأول هو ماذا؟ هو الوقت. الوقت هذا قيد. اجعل صومك يوم الجمعة. قيد إلمن؟ قيد لصم. إن شاء الله عندهم مرة ثانية. المصنف وقلنا المحققين ما نختاروا يعني قالوا عندما يقول صم فيقول اجعل صومك يوم الجمعة. هذا مو تعدد مطلوب، مو واجبان، وإنما واجب واحد مطلق ومقيد. هذا الصوم هو الواجب، وقوله اجعل صومك يوم الجمعة هذا قيد له، قيد. فاجعل صومك يوم الجمعة قيد لمن؟ لصوم، لصوم. ثم إن تمكنت هذا قيد ثاني، لمن إن تمكنت قيد؟ قيد للقيد الأول، قيد للقيد الأول. صوم لكن مو صوم كيف في أي يوم، في أي يوم، لا في يوم الجمعة. ثم قال في يوم الجمعة إن تمكنت. أحسن أحسن. شلون يعني؟ أنه هذا في يوم الجمعة صار قيد إلمن، صار قيد لصوم. فلو كنا نحن ومن دون هذا القيد الثاني إن تمكنت صوم يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة قيد له، يجير معناه هذا ما بقى على إطلاقه صوم، وإنما صار مقيدا بأي شيء بيوم الجمعة. تعديل هذا التقييد، التقييد بيوم الجمعة قيد بقيد آخر، التقييد يوم الجمعة قيد بالإمكان. فإذا لم يتحقق الإمكان رجع المطلق على إطلاقه، رجع صم على إطلاقه. شلون نفي النفي إثبات ماكو؟ هذا التقييد القيد شنو؟ إطلاق. كيف نقول تقييد القيد إطلاق في حال عدم توفر القيد، طبعا في حال عدم القدرة على التقييد. فهنا قيدنا الصوم في يوم الجمعة بالتمكن. هو أول مرة قال صم، هاي صم مطلقة يوم الجمعة يوم السبت، بعدين قال لا مو مطلقة فقط يوم الجمعة، لكن تقييدها بيوم الجمعة مقيد بالإمكان. إذا ماكو إمكان فالصم ما مقيد بيوم الجمعة، إذا ما مقيد بيوم الجمعة شنو صارت؟ رجعت مطلقة. معنى رجعت مطلقة تستطيع أن تصوم يوم السبت يوم الأحد كذا، معناها أن تصوم بعد يوم الجمعة، وهذا هو معنى القضاء، أن تصوم بعد الوقت المحدد، هذا هو معنى الآخر. يقول لو قال صم ثم قال صم يوم الجمعة إن تمكنت، يقول هذا أول مرة نفهم من عند الأداء وهو صوم يوم الجمعة، ونفهم من عند أيضا القضاء من نفس هذا الدليل، نفهم القضاء وهو الصوم بعد يوم الجمعة، وذلك فيما لا لم تتمكن من الصوم يوم الجمعة. فنفهم من عند القضاء والأداء، وعليه راح يكون القضاء تابع للأداء ولا نحتاج إلى دليل جديد. قال وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا، من أساتذة الشيخ الأنصاري هم النائيني والأصفهاني، والآخوند هو أستاذهم، أستاذ النائيني والأصفهاني، فيقول شيخ أساتذتنا يعني أستاذ أساتذتنا الآخوند قدس شره، ولكنه فرض بعيد جدا، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من الأداء. هذا رد المصنف عبارة عن أمرين، الأمر الأول أنه أولا لا يوجد تطبيق خارجي عملي لهذا الكلام، ولا يوجد واجب مؤقت مقيد بالإمكان. ثانيا أنه لا نفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت، لا نفهم هذا المعنى اللي ذكرته أنت، بل نفهم هيك نقول، نفهم من هذا التقييد بالإمكان، نفهم من التقييد بالإمكان أن هناك واجبان شنو؟ أدائيان. نفهم واجبان أدائيان، أحدهما من المنطوق وهو صوم يوم الجمعة تمكنت، هذا واضح أن صوم يوم الجمعة واجب شنو؟ مع القدرة والتمكن. ومن المفهوم بالمفهوم الجملة الشرطية ماذا نفهم؟ نفهم أن هناك صوم في غير يوم الجمعة في حالة عدم التمكن من يوم الجمعة، وهذا مو قضاء للأول، وإنما واجب أدائي مستقل عن الواجب الأول، ما شاء الله واجب أدائي مستقل عن الواجب الأول. الصوم يوم الجمعة إن تمكنته حينئذ صوم يوم الجمعة واجب، إذا لم تتمكن نفهم من ذلك معناها إذا لم تتمكن راح يرجع الصوم على إطلاقه، وحينئذ تصوم في غير يوم الجمعة هذا أيضا واجب آخر مستقل. لا أحد يقول على أن مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه وجوب الصوم خارج الوقت من نوع الأداء. ودليل راح يكون يعني نقول واجب أدائي مستقل في عرض الواجب الأول، لكنه مترتب عليه يعني مترتب عليه إذا لم تتمكن من الصوم يوم الجمعة راح تصوم في غير يوم الجمعة. نعم ما ينسى الكلام في مصحة الأوامر باب الأوامر، تقريبا كل الكلام في باب النواهي، وهذه كلام كثير من أغلب الكلام اللي بيه ملم يشابه ما تقدم في باب الأوامر مع بعض التغييرات والاختلافات البسيطة. فالكلام في خمس مسائل. المسألة الأولى في مادة النهي، أيضا نتكلم في مادة النهي وصيغة النهي كما تكلمنا في مادة الأمر وصيغة الأمر. فالمادة النهي والمقصود بها كلمة النهي، يعني كل كلمة مؤلفة من هذه المادة النون والهاء والياء، كما لو قال أنهاك نهيتك ونحو ذلك. كمادة الأمر عندما يقول أمرك وأمرتكم ونحو ذلك، كذلك هنا لو قال أنهاكم ونهيتكم ونحو ذلك، فماذا نستفيد من ذلك؟ قال وهي عبارة تعريفه، وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، ترك الفعل، طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة، هي عبارة عن طلب، عبارة عن زجر، ليس الطلب طلب الترك، بل زجر عن الفعل، أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني. ومن هذا قول العالي للداني يستفيد، يستفيد أيضا نفس الاشتراط السابق عندما اشترطنا الطلب حتى يكون أمرا أن يكون من عالي للداني، هنا أيضا نقول الطلب أو الزجر مثلا حتى يكون نهيا، الزجر مثلا على رأي المصنف الزجر حتى يكون نهيا لابد أن يكون من العالي للداني، أما من المساوي أو من الأدنى وإن استعلى لا يكون زجرا، نهيه لا يكون بالمجرد زجر أو طلب. أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل ورجعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك وليس هو المعنى المطابق. فيكون التفسير الأول عبارة عن طلب العالي من الداني تفسيرا باللازم، وليس هو التفسير المطابق والمعنى، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وهي كلمة النهي يعني ما بالنهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام، الدلالة على الإلزام، لكن نوع الإلزام راح يختلف، لكن الإلزام بأي شيء، بالفعل بالفعل والامتثال يعني بالأداء. لذلك كانت كلمة الأمر مادة الأمر تدل على الوجوب، هنا إلزام بالترك أحسن، هنا نسبة زجرية يسموها نسبة زجرية، بس النسبة الزجرية خصيرة طبعا ما زال كلام في المادة. هو كلاهما يدل على الإلزام باعتبارها من العالي إلى الداني، لكن هناك إلزام بالفعل هنا إلزام بالترك، ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، ما له علاقة الوضع، ما موضوع مادة النهي للحرمة، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الإلزام بالفعل، أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل في مادة الأمر، يعني أن المقصود في مادة الأمر الإلزام بالفعل يعني بتحقيق بالخارج، والمقصود في النهي الإلزام بالترك. ولذا كانت مادة الأمر تدل على الوجوب، مادة النهي تدل على الحرمة، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة في حكم العقل وليس في الوضع، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. أيضا نفس الكلام في الصيغة، قال المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر، يعني النهي هو الزجر، فكل صيغة تدل على الزجر عن الفعل ورجعه عنه هي عبارة عن صيغة نهي، كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ونحو ذلك، فسموها صيغة النهي. والمقصود طبعا نكثر استعمالا صيغة لا تفعل، والمقصود بالفعل الذي نزجر عنه الزجر عن الفعل ولا يعرف المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وإن لم يكن أمرا وجوديا، وإن لم يكن أمرا متحققا في الخارج يعني، فيدخل فيها في صيغة النهي من جملة صيغة النهي على هذا، على هذا الكلام الأخير أن الحدث ما دل عليه المصدر نحو قولهم لا تترك الصلاة. يعني قد يقال لا تترك الصلاة على صيغة افعل. الآن المصنف في صدد التفريق بين صيغة افعل، بعض الكلمات هل هي تعتبر صيغة افعل أم تعتبر صيغة نهي؟ يقول الضابطة ليست نقول لفظ الصيغة، الضابطة معناها، هل معناها الزجر والردع؟ إذن هي صيغة ماذا؟ صيغة نهي. أما إذا كان لا معناها ليست الزجر وإنما البعث والتحريك فهي صيغة أمر، نحن قولهم لا تترك الصلاة، فإنها من صيغ النهي. وإن كان يقولون على لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة يعني صلي، كأنما قد يفهم منها البعث وإنها صيغة صيغة أمر، لكن يقول لا هي صيغة نهي، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. نعم هي بالملازمة تكون صيغة أمر، يعني لا تترك الصلاة لازمها افعل الصلاة، كما أن قولهم اترك شرب الخمر، هذا اترك شرب الخمر بمعناه زجر، بمعناه زجر، لأنه راح يعتبر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر في أي شيء، في طلب الترك والزجر، لا تشرب الخمر تفيد الزجر، واترك شرب الخمر أيضا ما لا تفيد، تفيد الزجر، لكن تلك صيغة أمر وهذه صيغة نهي، تلك صيغة أمر وهذه صيغة نهي. هي فيها طلب لا تترك، فيها طلب أو قل فيها زجر، هي يقول عبارة عن زجر هنا راح. لا طلب بالفعل راح يصير طلب بنفس الصلاة، ومؤداها مؤداها هو الوجوب ووجوب الصلاة. بس ايه هو اللي يعني يقول فإنها من صيغ النهي لأنها تفيد الزجر على من عن ترك الصلاة. زجر عن الترك، نعم زجر عن الترك، فبالتالي هي من صيغة النهي لازمه صحيح مؤداه البعث نحو الفعل نحو الصلاة، لأنه علينا حسب المعنى نقول الظاهر المطابق، هذا الظاهر المطابق هو الزجر، إذن هي من صيغة النهي وإن كان مؤداها الأمر. وإترك شرب الخمر وإن كان مؤداها الزجر عن شرب الخمر، إلا أن معناها المطابق هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية العفية إلى آخره. نعم أي يعني ممكن أن يعتبر فارق، لا يعتبر فارق بينهما. قال والسر في ذلك واضح، لماذا هذه مثلا لا تترك الصلاة هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر صيغة نهي مع أنها طلب بالصلاة نقول، واترك شرب الخمر تعتبرها صيغة أمر مع أنها طلب لترك الخمر. قال السر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر، والنهي عن ترك الفعل اللي هو الصلاة فمعناها هي صيغة نهي، وإن كان لازمه الأمر بالفعل وهو الصلاة فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك في المثال الثاني اترك شرب الخمر الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، ونحن كأنما معنيون بالدلالة المطابقية ليس بالدلالة الالتزامية. لا تترك الصلاة دلالة المطابقية هو الزجر، إذن هو صيغة نهي، واترك شرب الخمر دلالة المطابقية هو الطلب، فنقول إذن هو ما لا، إذن هو صيغة أمر وليس ليس صيغة نهي. مظهور صيغة النهي في التحريم يأتي في الكلام إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.